أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من الإشكال في تطبيق قاعدة الضرر وما ذكره الأصوليون والفقهاء من التطبيقات، فإنه استشكل من أن هذه التطبيقات ليست على نحو أن قاعدة هي الدليل على ذلك، بل إن القاعدة والتمسك بها في تلك الموارد إنما هو إرشاد إلى قواعد أخرى. إن الفقهاء إنما ذكروا هذه استئناسا لتلك القواعد، وضرب أمثلة لذلك منها ما تقدم في الوضوء الضروري، وهنا المثال الثاني وهي المعاملات التي يقع فيها الخيار، كخيار العيب، خيار تبعض الصفقة، خيار الغبن. فإن الفقهاء أو الأصوليون تمسكوا بقاعدة لا ضرر لإثبات الخيار في هذه المقام موارد الثلاثة، مع أن هذا التمسك لا يعدو أن يكون هذا من قبيل التعليل، فإن تبعض الصفقة ليس بموجب للضرر. نعم أن المشتري تعلق غرضه بمجموع المثمن، ولكن ما لا يستلزم التبعض ضررا على المشتري، فهذا إنما خلاف رغبته خلاف غرضه، وليس كل خلاف الرغبة والغرض يوجب الضرر عليه، فهذا من هذا القبيل. مع أن هذه القاعدة التمسك بها في هذه الموارد الثلاثة إنما يرفع اللزوم فقط، أما إثبات الأحكام الخيار وأحكامه الخاصة من قابليته للنقل، قابليته للإرث، هذه لا تثبت القاعدة، هذه الحيثيات الخاصة أقصى ما يمكن استفادته من قاعدة لا ضرر في هذه الموارد رفع اللزوم. أما أنه يثبت الخيار وما يترتب عليه من الأحكام الخاصة من القابلية الإسقاط، قابلية الإرث ونحو ذلك من الأحكام، هذه القاعدة لا تثبت ذلك، فيستكشف من ذلك أن قاعدة لا ضرر إنما إرشاد لقاعدة أخرى، لا أن تكون القاعدة دليلا في إثبات الخيار. هذا ما ذكروه، إلا أن توجيه كلامه والجواب عنه يقتضي أن نبحث في هذه الخيارات الثلاثة، خيار الغبن، خيار العيب، خيار تبعض الصفقة، والبحث فيه مفصل في كتاب البيع وهناك في المكاسب، إلا أنه على نحو الإيجاز نذكر ما يتعلق بكل واحد من هذه الخيارات. الأول خيار الغبن. خيار الغبن ما هو الدليل على ثبوت الخيار في خيار الغبن؟ تمسكوا بوجوه لإثبات الخيار في المقام والتمسك بقاعدة لا ضرر. الوجه الأول أن الغبن ضرر مالي، أن هذا المشتري لما يشتري هذه البضاعة وهي ثمنها بألف دينار يبيعها بألفي دينار، معناه ضرر مالي عليه، قاعدة لا ضرر تجري في المقام، فالغبن ضرر مالي، وإذا كان ضررا ماليا يصح التمسك بقاعدة لا ضرر لنفي هذا الضرر المالي. هذا هو الوجه الأول. أشكل ونوقش هذا الوجه بوجوه عديدة. الوجه الأول ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله من أنه الضرر المالي هنا إنما هو حدث، إنما ضرر قد حدث ابتداء ولم يكن هذا الضرر في البقاء، والضرر الذي يحدث ابتداء هذا حديث لا ضرر لا يشمله، وإنما يشمل الضرر الخيار هو الضرر في البقاء، فلا يكون هذا حديث لا ضرر يشمل الضرر في البقاء، إنما يشمل الضرر في الحدوث، إذا حدث من فعل ضرر يشمله حديث لا ضرر.
أما إذا كان هذا الفعل حدث فيه الضرر ثم الضرر في البقاء لا يشمل حديث لا ضرر. بعبارة أخرى إن حديث لا ضرر يشمل الحدث الحدوثي ولا يشمل الحدث البقائي، والمقام إن اللزوم إذا بقي يستلزم الضرر، وأما الحدث الضروري قد تحقق وانتهى حينئذ معاملة غبنية صدرت وتحققت هذه المعاملة الغبنية، انتقل الثمن إلى البائع والمثمن إلى المشتري فحدثت، وإنما الضرر في البقاء وحديث لا ضرر لا يشمله. ثم طالب أنه إذا كان حديث لا ضرر يجري في هذه المعاملة إنما يكون هذا الضرر يرفع الصحة لا أن يرفع اللزوم. الامتنان في حديث لا ضرر هو أن يرفع الصحة لا أن يرفع اللزوم، فنقول ببطلان المعاملة الغبنية لا أن نقول بصحة المعاملة الغبنية ثم نثبت الخيار لهذا المشتري. فالامتنان إذا كانت القاعدة تجري فإن الامتنان في هذه القاعدة رفع الصحة لا أن يكون الامتنان في القول بالصحة ثم رفع اللزوم بعد ذلك. هذان مناقشتان ذكرهما المحقق الإصفهاني، أجاب عن ذلك أيضا قال بأنه هنا ضرر حدوثي وضرر بقائي، والحدوثي حدث من نفس المعاملة، إيقاع المعاملة على هذا المبيع الذي بيع بثمن أغلى من السوق، فحينئذ هذا حدث ضروري حدوثي. وضرر في البقاء لو قلنا بصحة المعاملة ولزوم المعاملة بحيث لا يثبت للمشتري خيار يحدث عليه ضرر، هذا ضرر في البقاء. الضرر الحدوثي بالإجماع رفعنا اليد عنه، إجماع الفقهاء على أن حديث لا ضرر لا يشمل الحدث الضرر الحدوثي، ولكن الضرر البقائي باق على حاله، فلا بد أن نقول برفع هذا الضرر البقائي بحديث لا ضرر. فالحدث والضرر الحدوثي إنما رفعنا اليد عنه لأجل الإجماع، ولكن الضرر البقائي على حاله فيرتفع بحديث لا ضرر ونثبت الخيار لهذا. هذا هو الوجه الأول. والجواب الثاني قال بأنه الامتنان صحيح في رفع الصحة لكن الامتنان يكون في رفع اللزوم، أن نقول بأنه المعاملة صحيحة إلا أن إبقاء المعاملة على لزومها وعدم ثبوت خيار للمشتري إنما يكون خلاف الامتنان، فيرتفع الامتناء هذا بحديث لا ضرر، فالحديث يثبت الامتنان أيضا. هذا ما ذكره المحقق. أشكل على كلا الوجهين، الوجهين أنه هذا حدث ضروري بقائي حدث، هذا أنه سيأتي أن حديث لا ضرر كما يشمل الحدث الضرر الحدوثي يشمل الضرر البقائي أيضا، فإن هذا ضرر حدث ثم هذا الضرر إذا لم نرفعه يبقى هذا الضرر على هذا المشتري ويكون ضيقا عليه، يكون نقصا ماليا بالنسبة إليه، أي شيء تعبرون في الضرر في المقام. فإن حديث لا ضرر كما يشمل الحدث الضرر الحدوثي يشمل الضرر البقائي حينئذ، فهذه المعاملة الغبنية قد حدث فيها ضرر من حيث الوجود وضرر من حيث البقاء، فلا بد أن نرفع هذا الضرر عن هذا المشتري، نرفعه برفع الإلزام لا أن نرفع الصحة. هذا ما ذكروا. ثانيا، من قال بأن الامتنان في حديث لا ضرر علة لتشريع ذلك؟ صحيح أن القواعد الفقهية بل كل الأحكام الشرعية على المكلفين امتنان من الله تبارك وتعالى عليهم، لا يختص بهذه القواعد الثانوية، فإن هذا الامتنان ليس علة لتشريع قاعدة الضرر، بل إنها حكمة قد تضطرد ولا تنعكس أيضا، ففي مورد لا يكون فيه امتنان بل هو ضرر حديث لا ضرر يشمله، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. من قال بأن الامتنانية لا بد أن يكون مساوقا مع حديث لا ضرر. فإذا جرى الحديث من دون امتنان فلا مجرى لهذا الحديث، ليس الأمر كذلك، وسيأتي تفصيل ذلك. هذا هو هذه هي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية أنهم قالوا بأن هذا حديث لا ضرر، أن الضرر الذي يحدث في المعاملة ترتفع بحديث لا ضرر، أما إذا كان بقاء هذا الضرر يستلزم منه الضرر لا يشمله. المناقشة الثانية تقريبا يرجع إلى الأولى، أن النقص في المعاملة هنا إنما يتحقق في أصل حدوث المعاملة، فلو أردنا أن نرفع نمن على المشتري فلا بد أن نرفع صحة المعاملة لا أن نرفع لزوم المعاملة. صحة المعاملة هي المنة على هذا المشتري، هي رفع النقص عن هذه المعاملة برفع الصحة، رفع النقص عنه ورفع الضرر عنه إنما برفع الصحة لا أن يكون برفع لزوم هذه المعاملة. لكن الجواب عن ذلك بأنه من قال بأن الضرر إنما يختص بخصوص الضرر المالي والضرر النفسي والضرر العرضي كما تقدم في أول ما بداية البحث عن حديث لا ضرر، قلنا بأن لا ضرر لا يختص بهذه الموارد الثلاثة، كل ما يوجب نقصا على المشتري على شخص، كل ما يوجب ضيقا عليه إنما هو يرفعه حديث الضرر، حتى لو كان هذا الضيق ضيقا أدبيا لا أن يكون ضيقا ماليا بحديث لا ضرر نرفعه، تقدم بحث بذلك. فحديث لا ضرر الضرر أوسع مما ذكره الفقهاء والأصوليون من حيث الاختصاص بالنقص المالي أو الضرر المالي والضرر أوسع من ذلك. ففي المقام أن إبقاء هذه المعاملة على الصحة من دون رفع اللزوم أن هذا ضيق بالنسبة إلى هذا المشتري، أن رفع لزوم هذه المعاملة يختلف يوجب اختلاف حاله مما قبل رفع لزومه، فإن في قبل اللزوم كان ضيقا عليه، قد فقد جزءا من ماله بدون مقابل ضيق عليه، أما إذا رفعنا الضرر عنه واللزوم عنه بقاعدة لا ضرر نقول بأنه حسنت حاله الآن، بإمكانه أن يرفع هذا الضيق عنه بإعمال خياره، فحينئذ حديث لا ضرر يشمل جميع ذلك، فالضرر لا يختص بخصوص ما ذكره الفقهاء من الضرر المالي في المقام، بل أن الضرر يشمل ذلك كما يشمل النقص، كما يشمل أن هذا المشتري أو هذا الشخص المتضرر إذا عملنا بقاعدة لا ضرر كان أحسن حالا مما لم نعمل بقاعدة لا ضرر يشمله أيضا حينئذ. ففي المقام لو قلنا بصحة هذه المعاملة ثم رفعنا اللزوم عنه كان حاله أحسن مما لم نرفع اللزوم أيضا، فهذا أيضا قاعدة لا ضرر تشمله. المناقشة الثالثة قالوا بأن حديث لا ضرر تمسك بحديث لا ضرر في هذه المعاملة إنما تدارك للضرر، يثبت التدارك بالضرر لا أن يرفع الضرر. أنكم تعلمون أنه هناك تدارك للضرر كالأرش، لو تضرر إنسان بضرب وبجرح ونحو ذلك الشارع الأقدس جعل له تداركا وهو الأرش، أما قاعدة لا ضرر يثبت التدارك فليس من مفاد قاعدة لا ضرر، قاعدة لا ضرر إنما يرفع الضرر عن هذا المشتري برفع الحكم وأمثال ذلك بإثبات الخيار، أما أنه بالضرر يثبت بقاعدة لا ضرر نثبت التدارك فمفاد قاعدة الضرر ليس ذلك. هذا هو الذي ذكروه في المقام من المناقشة، ويرد عليه أنه خلاف ما هو موجود في المعاملة الغبنية، لم يقل أحد بأن التمسك بقاعدة لا ضرر إنما يثبت أرشا في هذه المعاملة، وإنما يثبت له الخيار، رفع اللزوم، ورفع اللزوم مساوق للخيار، أن هذا الشخص المشتري له الخيار في أن يمضي المعاملة ويرضي بها، أو أنه يبطل المعاملة ويفسخها، أو أنه يأخذ شيء ناقص من البائع. هذا خيار الغبن هذا، فليس هناك فيه أي نوع من التدارك للضرر، بل إنما هو إثبات الخيار للمشتري برفع اللزوم عن هذه المعاملة، ففرق بينهما. المناقشة الرابعة ما ذكره المحقق العراقي فيما تقدم من كلامه، من أن حديث لا ضرر لا يثبت الجواز الحقي، وإنما يثبت جامع الجواز، وجامع الجواز يناسب الجواز الحكمي، وجواز الحكمي يختلف عن الجواز الحقي. فإن الفقهاء يريدون أن يثبتوا في المقام خيارا وجوازا حقيا ليسقط بالإسقاط وينتقل بالإرث وغير ذلك من الأحكام، مع أن قاعدة لا ضرر إذا عملنا بها في مورد خيار الغبن إنما يثبت جامع الجواز، وجامع الجواز يناسب الجواز الحكمي. هذا ما قرأته في المكاسب، من أن هناك جواز حكمي كالهبة، فإن الشارع الأقدس شرع الهبة وفيها جواز حكمي، يجوز أن يفسخ الواهب ويفسخ المغبوب له، فإذا فسخ الواهب مشروط بأن لا يكون المغبوب له متصرفا في الموهوب فيه، هذا جواز حكمي. وهناك جواز حقي مقابل هذا الجواز الحكمي، وهو أن يثبت الخيار للمشتري حينئذ، هذا هو الجواز الحقي، يثبت الخيار. وأحكام الخيار كثيرة، منها جواز الإسقاط، منها الانتقال بالإرث ونحو ذلك، هذا هو الذي ذكروه. هناك اللزوم أيضا، اللزوم الحكمي كما في النكاح الذي بنى على اللزوم ولا يسقط بغير ذلك إلا بالطلاق، والطلاق إيقاع يختلف عن بقية الأمور. فاللزوم في النكاح لزوم حكمي، واللزوم الحقي وهو ما يثبت في نفس المعاملة، أن كل عقد له دلالة مطابقية ودلالة التزامية. الدلالة الالتزامية هو نقل المبيع إلى المشتري كما في البيع، نقل العين المستجرة ومنافعها إلى المستأجر. فالبيع مثلا، عقد البيع فيه دلالة مطابقية هو نقل التمليك، ودلالة التزامية هو نقل اللزوم. فهنا أيضا لزوم حقي ينقل هذا اللزوم إلى ذمة المشتري، فلا يجوز لك الفسخ حينئذ، هذا هو المعنى. فإذا أثبتنا الخيار في المقام بدليل لا ضرر، إنما نرفع هذا اللزوم الحقي عن هذا المشتري، ورفع اللزوم مساوق للخيار. فحينئذ هنا ليس جوازا حكميا، بل أن هنا جوازا ولزوما حقيا رفعناه بإجراء قاعدة للضرر. فإذا رفعنا اللزوم الحقي معناه أنه يساوق ثبوت الخيار، وهذا هو معنى الخيار. فما أشكل عليه من أن هذا يثبت جامع الجواز وهو مناسب للجواز الحكمي، ليس الأمر كذلك، بل إن قاعدة لا ضرر يرفع اللزوم الحقي، إذا رفع اللزوم الحقي يساوق إثبات الخيار. هذا ما ذكره، وتفصيل الكلام في محله، هذا هو الذي ذكره. المناقشة الخامسة، قالوا بأن هنا بقاعدة لا ضرر نثبت التدارك، لا نثبت الخيار ثم نتدارك، فإن هنا نثبت به التدارك أي الأرشف المقام. لماذا نثبت الخيار؟ ولكن الجواب عن هذه المناقشة يظهر مما سبق، إثبات التدارك شيء، وإثبات الخيار للمشتري الذي له أن يختار صحة المعاملة مع بقاء هذا على الغبن، أو فسخ المعاملة أو استرجاع ما زال، هذا هو الذي يكون. فلا يثبت بقاعدة لا ضرر التدارك، أي تدارك الضرر، بل إنما يثبت الخيار المشتري. هذا هو خلاف مفاد قاعدة لا ضرر وما ذكره الفقهاء في المقام. المناقشة السادسة، قالوا بأن حديث لا ضرر إنما في المقام إنما يرفع، سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك.